بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وسلم ورضي الله عنكم. وسائل المقصد الثالث، وهو صبغهم بالأخلاق الكريمة، وذلك من أهم المقاصد. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، فليأخذ بمثل هذه الوسائل أن يتلو عليهم بتكرار ما ورد في فضل الخلق الكريم وما يترتب عليه في الدنيا والآخرة وضرورة اكتسابه، وأن به تحصل البركة في العلم والتعليم والقرب من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الآخرة. ثانيا، ثم يعتني بتفصيل كل خلق وما ورد في فضله وطريق اكتسابه. ثالثا، دوام الابتسامة على وجه المعلم والمقابلة بالبشاشة وطلاقة الوجه مع ظهور أثر الخشوع والخشية عندما يقتضيها من تلاوة وذكر أخبار الآخرة. رابعا، الثناء المعتدل على من يستحقه وعلى كل تحسن. خامسا، أن يحرص المدرس ألا يقول ولا يفعل إلا ما يصلح أن يقتدى به فيه، فيكون قدوة لهم في ضبط النفس واستقامة القول والعمل. سادسا، التزام توفير الكبير في المجلس وتقديمه، ورحمة الصغير والأخذ بيده وتفهيمه. سابعا، ألا يذكر في المجلس مسلما بسوء قط. ثامنا، تعويدهم الصف والعفو عن هفوات بعضهم في حق بعض. تاسعا، تذكيرهم بفضل الأخوة والألفة والمحبة في الله وحقوقها. عاشرا، بعث شعورهم أن خطأ الواحد منهم نقص لجميعهم، وأن إحسان أحدهم فضل لجميعهم، فلا يبادر أحدهم إلى الشكوى بإخوانه ولا يظهر عيب أحد منهم، بل يسعى لتفادي النقص والخطأ بالطريق الطيبة، بالطرق الطيبة.
الحمد لله. وبعد أن تابعنا وسائل المقصدين، مقصد غرس عظمة الدين في القلب، ومقصد استضاح المعلومات والفقه في الدين، ومررنا على مقترح في عدد من المواد، والمهم مع ما في كثير من الكتب خصوصا التي ألفت على أيدي الصالحين من بركة وخير، المهم حال المدرس الذي يدرس فيها. فإن وجهته ونيته وأسلوبه له الأثر الأكبر على نفسية الطالب والمستمع، وعلى استيعابه، وعلى علمه، وعلى عمله وخلقه كذلك. ويتكلم الآن على المقصد الثالث، وهو الصبغ بالأخلاق الكريمة المتلقى عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، المخاطب من قبل مولانا الرؤوف الرحيم بقوله له: وإنك لعلى خلق عظيم. فلا بد أن يعلم المدرس والمحاضر والداعي إلى الله تبارك وتعالى أن من أهم مهماته انتزاع الصفات السيئة والأخلاق الذميمة الظاهرة والباطنة، ترسيخ وتثبيت وتقويم وتقوية الصفات الحسنة والأخلاق الطيبة الكريمة الظاهرة والباطنة. وحسن الخلق تعريفه هيئة راسخة في النفس تصدر عنها الأفعال الجميلة بسهولة. حسن الخلق، فهو يقابل حسن الخلق وحسن الخلق حسن الظاهر والصورة، وحسن الخلق حسن الباطن والمعنى. وأحوال البرزخ ثم القيامة والآخرة أن يكون المظهر والصولة فيها للباطن والمعنى. ولهذا الناس في المحشر يحشر بعضهم في صورة السبع، وبعضهم في صورة في صورة الكلب، بعضهم في صورة الحمار، بعضهم في صورة الخنزير، بعضهم وهكذا على حسب صورهم الباطنة، على حسب ما غلب عليهم من الأخلاق. فيكون المظهر في الآخرة لا للصور الجسمانية الحسية، ولكن لصورة الباطن. ومرجع هذه الأخلاق إلى حسن ضبط الشهوة والغضب، فترجع عامة الأخلاق الحسنة إلى ضبط قوة الشهوة وقوة الغضب. ولذا لما استوصي صلى الله عليه وسلم أوصني قال لا تغضب، فردد المستوصي مرارا ورسول الله يقول لا تغضب. جاء في رواية أنه بعدما كرر قال له ويحك ما تفقه قلت لك لا تغضب. يقول هذا من أهم المقاصد ولا شك، بل كان هو السائد قصده عند الاتصال بالشيوخ والرحلة إليهم والجلوس بين أيديهم وإرادة التلقي عنهم، كانوا سائد في مقاصدهم، أن معنى يريد من الشيخ أن يهذب أخلاقه، أن ينتزع عنه صفات الذميمة ويرسخ فيه الأوصاف المحمودة عند الرب. كان هذا سائدا في القرون الأولى، ثم صار يختفي ويضمحل شيء فشيء، حتى صار بعد ذلك تقام مدارس واتصالات ولقاءات بين متعلمين ومعلمين لا مقصد لهم في الخلق أصلا، ولا التفات لا عند المعلم ولا عند المتعلم، إنما يراد شيء من المعلومات لقضى شيء من الأغراض النفسية وأعرضوا عن جانب التزكية من أصله وجانب تقويم الأخلاق. وهذا من الانحدار والانحطاط الذي أصاب المسلمين. يقول صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ولتحقيق ذلك يأخذ بمثل هذه الوسائل، أن يكرر على الأسماع ما ورد عن الله ورسوله في فضل الخلق الكريم، ثم عن الصحابة والتابعين وسلف الأمة وما يترتب عليه في الدنيا والآخرة من منافع وخيرات ومصالح وارتقاءات وأنوار وطمانينة وسكينة وأنواع الفوائد، وأن من الضرورة أن يكون المؤمن كسابا للأخلاق الفاضلة متكسبا لها بكل ما يستطيع، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستعف يعفه الله. فتطلب تقويم الأخلاق وسيلة إلى تحصيل ذلك، فإن الله جعل في النفس قابلية لتعديل وتقويم وإصلاح، واستبدال الأخلاق الذميمة بالأخلاق الكريمة، جعل الله في النفس قابلية، وإنما تختلف القابلية من واحد لآخر. نعم، ولكن مع ذلك كله فمهمات الأنبياء ثم أتباعهم تقويم الأخلاق. ويذكر دائما الجلساء والطلاب أنه بحسب أخلاقنا تحصل البركة في علومنا، بحسب أخلاقنا تحصل البركة في تعليمنا، بحسب أخلاقنا تحصل البركة في أحوالنا، بحسب أخلاقنا تحصل البركة في أرزاقنا. ولا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاق. والناس هذا حظه علم وذا مال وذاك مكارم الأخلاق. فإذا رزقت خليقة محمودة فقد اصطفاك مقسم الأرزاق. من كان مفتخرا بالمال والذهب فإن مفخرنا بالعلم والأدب. ولا بد يتكرر على أذهاننا وأسماعنا دائما وأسماع جلسائنا وطلابنا أن القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الآخرة على قدر الخلق، فإنه القائل في أحاديثه الصحيحة: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وإنما يجالس عظيم الأخلاق من كان كريم الخلق. نبي عظيم خلقه الخلق الذي له عظم الرحمن في سيد الكتب. وقد ألمحنا إلى أن حسن الخلق مرتبط بحقيقة في العلم وحقيقة في تعلق القلب برسول الله صلى الله عليه وسلم تقتضي كثرة الصلاة والسلام عليه. وجمعنا في هذا المعنى بين الأحاديث الثلاثة: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. إن والحديث الثاني في رواية الإمام الترمذي وغيره: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. والحديث الثالث: أقرب الناس من الرسل الشهداء والعلماء. أما العلماء فدلوا الناس على ما جاءت به الرسل، وأما الشهداء فقتلوا على ما بعث به الرسل صلوات الله وسلامه عليه. فكل صاحب خلق كريم تجد له قلب متعلق بالنبي الكريم، فله نصيب من الصلاة والتسليم عليه. كل من أكثر الصلاة والسلام على رسول الله أثر ذلك في أخلاقه حتى تسري إليه سرايات الخلق الكريم. وإذا فعل ذلك فإنه بالأخلاق وتعلق القلب برسول الله صلى الله عليه وسلم يتضح جلية العلم، فتبذل الروح في نصرة الله ورسوله، ويشتغل بالدلالة على ما بعث به صلى الله عليه وسلم. وليعتني بتفصيل كل خلق على حدة، ويذكر فضل كل خلق وطريقة اكتسابه، كما يذكر الخلق الذميم المقابل وكيفية التخلص منه. وعامة الأخلاق الذميمة يكون الخلاص منها والتطهر عنها والعلاج لها بمعجون العلم والعمل. فأن يعلم ضررها وشرها وسوء عاقبتها وخطرها وما تثمره من سوء، ثم يقرن ذلك بمضادة هذا الخلق وعمل مقابله، فإن معجون هذا العلم والعمل هو الذي تتطهر به الأخلاق. والإمام الحداد يقول: إننا نربي بعض تلامذتنا على الخلق الواحد سنوات حتى يرسخ فيه، فرمایا ہوں بھی مجرد کلمہ ولا تنبیہ مرہ ولا محاضرہ تتغیر الاخلاق ولیکن بتعرض لنفحة الخلاب ودوام متابعة وتنبيه تكير حتى ينتزع الوصف الدني ويحل محله الوصف السني. ودوام الابتسامة على وجه المحاضر المعلم المذكر الداعي إلى الله تبارك وتعالى اقتداء بسيد المعلمين الدعاء. يقول بعض سادتنا الصحب ما رأيت أحدا أكثر تبسما في وجوه أصحابي من رسول الله. سيدنا جرير بن عبد الله البجلي يقول وما رآني مذ تبس أسلمت إلا تبسم في وجهي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن ذلك مظهر من مظاهر الخلق الكريم وسبب إذن لإفاضة الخلق أو ابتعاث الخلق الطيب عند الآخرين. البشاشة الابتسامة طلاقة الوجه. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. بل تأثيره على النفس كثير حتى في المقاصد العاجلة دون المقاصد العليا الدينية والأخروية. حتى في المقاصد العاجلة الدنيوية تأثير الابتسامة فيها جلي وواضح. حتى لما شكى بعض مديري شركات كان يملك الشركة يديرها فيتعب كثيرا وخصوصا من عدم إخلاص الموظفين في العمل واستنفادهم الوسع ووقوفهم فقط عند بعض الشكليات ومظهر الاتفاق. فقال له بعض الذين استنصحهم السبب في ذلك أنت. قال لماذا؟ قال ابتسامتك قليلة. ماذا ابتسمت وجهك مثل المكفهر. هذا يؤثر نفسيا على العمال اللي عنده كلهم. كيف عمل؟ قال تحول الابتسامة وانظر. فلما صار يقابلهم بالابتسامة تضاعف من مردود العمل والإنتاج تضاعف عنده وصلح كثير من مشاكله انحلت وتحركت الشركة وقام الأمر وتعالج بالابتسامة. هذا صورة من صور تأثير الابتسامة على النفس وعلى الانطلاق في العمل. فهي كذلك تؤثر في مكان أرفع وأعلى من تقويم الأخلاق وقصد الخلاق والسباق في ميادين السباق لارتقاء المقام الراق. يقول دوام الابتسامة على وجه المعلم والمقابلة بالبشاشة وطلاقة الوجه مع ظهور أثر الخشوع والخشية عندما يقتضيها من تلاوة وذكر وأخبار للآخرة. قال بعض الذين وفدوا على سيدنا صلى الله عليه وسلم استقبلهم ببشاشته ثم سألوه عن الإسلام ثم سألوا عن الوحي الذي يحليه فقرأ عليهم بعض الآيات فدمعت عيناه وكبب بيده على وجهه يمسح دموعه. فقال بعض الوفد وفدوا مما تبكي أمن خشية الذي أنزل عليك هذا أم خشية الذي أنزل الكلام هذا عليك. قال له أجل أي نعم أنا أبكي من خشية الذي أنزل عليه هذا الكلام عز وجل. وكان إذا ذكر الساعة في خطبته على صوته وانتفخت أوداجه واحمر وجهه كأنه منذر جيش يقول صبحكم أو مساكم. فتعطى المواقف حقها تظهر أثر الخشية والخشوع كما يكون المقابلة والمواجهة بالابتسامة والبشاشة وطلاقة الوجه. كذلك الثناء المعتدل على من يستحقه على كل تحسن في التلاوة والحفظ والأخلاق ومستوى الفهم، فإن الثناء الحسن بالموازين التي أشرنا إليها فيما جاء في أنها وسيلة أيضا لتثبيت العلوم ولتقوية الحفظ واتضاح المسائل. الثناء المعتدل الذي لا يوقع في الغرور ولا يوصل صاحبه إلى التكاسل والتخاذل، كمثل العتاب الذي لا يوقع في الياس ولا يطرد المتلقي والمتعلم إلى الاتجاه المعاكس. الله. وأن يحرص المدرس ألا يقول ولا يفعل إلا ما يصلح أن يقتدى به فيه. هذه وسيلة قوية، أن يوجد القدوة، فلا يتلفظ إلا بما يصلح أن يكون هذا اللفظ قدوة يقتدى به في هذا اللفظ، ولا يفعل إلا ما يصلح أن يكون هذا الفعل قدوة يقتدى به فيه. فأما أن يصلح تنبيهات قوية على بعض الأخلاق ثم يفعل مخالفها أو يقول ما لا ينبغي، فما يهدمه أكثر مما يبنيه. لا تنهى عن خلق ودادية مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. يا أيها الرجل المعلم وغيره، هل لنفسك كان ذا التعليم؟ تصف الدواء لذي السقام وذي الضنا كيما يصح به وأنت سقيم. ونراك تصلح بالرشاد عقولنا أبدا وأنت من الرشاد عديم. ابدأ بنفسك فنهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. فهناك يسمع ما يقول ويقتدى بالعلم منك وينفع التعليم بالفعل منك وينفع التعليم. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. فما يكون مربي من لا يبالي يتناول الكتاب باليمين أو بالشمال، لا يكون مربي من لا يبالي يدخل المسجد بالرجل اليمنى بالرجل اليسرى، ما يكون معلم ومربي من يتناول الكاس ويشرب باليد اليسرى فضلا عما وراء ذلك. فإذا كان التهاون بالسنن مصيبة ويقدح في التربية، فكيف الوقوع في المكروهات وكيف التهاون بالواجبات؟ ومن تهاون بالسنن عوقب بحرمان الفرائض، فمن تهاون بالآداب عوقب بحرمان السنن، ومن تهاون بالسنن عوقب بحرمان الفرائض، ومن تهاون بالفرائض خيف عليه سلب الإيمان. فلا بد أن يكون المعلم والمدرس قدوة، قدوة في تعظيم العلم، قدوة في العمل بالعلم، قدوة في استعمال الأسلوب الطيب، قدوة في اختيار الألفاظ، قدوة في الإنابة والإخبات والخشوع، المحافظة على الرواتب، المحافظة على الضحى على الوتر. وكان يقول الحبيب عبد الله الشاطري كما يقول من قبله من الأكابر: لا يسمى طالب علم من ليس له قيام في الليل. لا يسمى طالب علم، فكيف يكون معلم؟ طالب علم ما يسمى، ما يصح يسمى طالب علم ليس له قيام في الليل. يقول الإمام الحداد: ما أدركنا العلم بالقيل والقال ولا بمزاحمة الرجال، لكن بخلو القلب عن الدنيا والانكسار في جوف الليل. بخلو القلب عن الدنيا والانكسار في جوف الليل. هذا أدركوا حقائق العلم. وقال بعضهم لسيدنا الجنيد ومن محمد: منين تجيب هذه العلوم نجيبها ونحن درسنا وإياك ما نعرفها؟ أشار إلى درجة عنده في البيت، قال: من الخلوة مع الله تعالى في هذه الدرجة 20 سنة جاء العلم بهذه الواسطة. وكانوا يقولون: العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه إلا ارتحل، أي يرتحل حقيقة العلم ونوره وتبقى صورته ومعرفة الألفاظ فقط، حقيقته ما تكون موجودة. فلا يقول إلا ما يصلح أن يبتدى به فيه، ولا يفعل إلا ما يصلح أن يبتدى به فيه. وهكذا هذا الدور كان يقوم به الأب والأم، وكان يقوم به عامة المجتمعات الصالحة. كبارهم كلهم كانوا في مثل هذه المثابة، ما يسمعون أولادهم منهم كلمة نابية، ولا يشاهدون منهم تصرف ذميم، حصل ضبط، كل يضبط نفسه في تصرفه في عند غضبه، فما يشاهد الأولاد إلا الطيب. فنشأوا كما يقول الإمام العدني العيدروس: ما كان يخطر على بالي أن أحد من المسلمين ينازل قلبه شؤون الرياء والكبر والحسد، حتى قرأتها في الإحياء، لأن البيئة التي تربى فيها ما كانت بعيدة كل البعد عن الانصراف لغير الله وإرادة غير الله، الأسرة كلها والمحيط اللي عاش فيه. فقال: ما عرفت أن هذا الذميمة الأخلاق توجد بين المسلمين إلا لما قرأتها في الكتب. ومن بعده بعض المتأخرين جاء من أجداد الحبيب عبد القادر السقاوي رحمه الله، توفي أحد شيوخه في سيئون، فجاء إلى القرية المسيلة فيها الإمام عبد الله بن حسين بن طاهر، يقول: توفي شيخي وأنا الآن محتاج إلى من يتابع تربيتي وتهذيبي، وأنت شيخي من بعد. قال: يا ولدي، المسافة بعيدة عليك من سيئون إلى هنا، ولكن أعطيك الكتاب، أقرأ أحياء علوم الدين، فيه ما تحتاجه من التهذيب وهذا يكفيك. وراح يقرأ الكتاب يتعجب في الكلام على علماء السوء، بعدين إلى أن وصل ربع المهلكات، قال: إيش هذا الكلام؟ هذا مسلمين هذا يصلحون كذا؟ يقول: معين يمكن ما ضبطت اسم الكتاب من شيخي، هذا يمكن كتاب ثاني، ما هو معقول ذا الكتاب، هذا الكلام هذا. رجع جاء إلى عنده فقال له: إيش الكتاب اللي أمرتنا به؟ قال: إحياء علوم الدين. قال: ما حق الإمام الغزالي أبو حامد؟ قال: نعم. قال: ذله أنا ظنيت أن غلطت، لأن ما فهمتك إيش تقول لي من كتاب، لأن مريت فيه جيب أخلاق غريبة ما يصلح تكون في المسلمين. وهيك قال: أنت تربيت في بيت عمر بن شقاف، ما في هذه الأخلاق، ما عرفتها، ما خلوك تشم ريحها من الأصل من محافظتهم عليك، وذي غيرك المسلمين يحتاجون لها غيرك يا ولدي، مر عليها وبتجي ربع المنجيات بعده، مر عليها وخذ كتب ثانية، هذه هو الكتاب نفسه اللي أمرتك بمشي كتاب ثاني اللي هو نفسه، لكن هذا أنت ما أغناك ربك عنها، لأنه ربوك ناس ما عاد خلوك تشم شيء من هذا الروائح العفنة حق الأخلاق الذميمة. وينشأ نائشه الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. ولذا لما أراد مرة يسافر الإمام العيدروس العدني، فقال له والده قبل السفر: أول أخرج إلى السوق في البلد وهات لي أي واحد أقل منك، هو أدنى منك منزلة، هاته. خرج يدور، كل ما يشوف واحد يقول: من يقول إن هذا أدنى مني وأنا ما أدري بخاتمته؟ من ما استقام من التعليم، أنا ما أدري، وما أدري بخاتمتي كيف تكون، ما يمكن هذا ولا هذا ولا هذا. قال ما يمكن، ولا يمكن أن أعلم أن أحد أدنى وأقل مني فرجع. مر في الطريق صادف كلب مريض تعبان مرقى في الأرض، قال يمكن هذا الكلب بربط خيط في رقبته بأخذه لعند الوالد. وإذ قال هذا الكلب لا حساب عليه، فإن أنا حسبت ثم عذبت فهو أفضل مني، ما يمكن هذا الكلب، ما أنا أحسن منه، ما أعرف أنا أحسن منه ولا كيف. إن فترك رجع قال ما حصلت أحد، ليش ما حصلت أحد؟ بلد مليان ما في أحد أدنى منه. قال أنت قول أدنى مني، ما أدري بخواتيمهم، وما أدري ربما أن يكون خاتمته أحدهم أحسن مني. حتى حدثتني نفسي حضر لك كلب تعبان مريض، قلت يمكن هو هذا، فتداركني الخاطر كذا كذا، بس فرح والدي تبسم قال الحمد لله، الآن إذا بتسافر ممكن تسافر، إذا قد رسخ في ذهنك هذه المعاملة، هذه النظرة بينك وبين الله إلى عباده وكائناته، نستأمن عليك تسافر عنا تروح ترجع. وهو أراد يتأكد أن هذا الخلق رسخ فيه. طيب، ثم التزام توقير الكبير في المجلس وتقديمه، ورحمة الصغير والأخذ بيده وتفهيمه، وهذه من التربية النبوية. وكان مجلسه مجلس حياء وحلم يوقر فيه الكبير، وعلمنا ذلك في بيئات الخير كلها، المسلمين في الشرق وفي الغرب، ورأينا أثر ذلك في الأسر لما يصبح كل يوم في الصباح لا يتناول أحد منهم فطوره حتى تتم المصافحات بينهم، فيقبل كل صغير من هو أكبر منه، من هو أسن منه. إلى أن أيام سافرنا من البلد عام 1402، وكان هذا الخلق غالب ورسخ ولا يزال قوي في عامة البيوت، حتى عدنا في عام 1412 فوجدنا خلل حصل فيه كثير، ونظر إلى التربية الأخرى فصار توقير الكبير ما هو على الوجه الذي عهدنا وعرفنا من تربية الأسر والناس الذين أدركناهم. فكان من الأمر المستفضع أنه أخ عند مصافحة أخي وهو أكبر منه يصافح من دون ما يقبل يده، كان أمر فظيع هذا، إيش هذا الأدب؟ ما هذا أخوه أكبر منه بينه وبينه 10 أشهر سنة، كيف ما تقبل يد أخوه؟ ما فيك أدب أنت؟ ما حد رباك؟ فكان أمر مستفضع. لما من التأثر في ذهاب هذه المعاني صار لي أكبر منه ب43 و5 سنين ما يقبل ولا يبالي. وفي التأثر بهذا الخلق يذكر عن سيدنا علي، أقول أنا عبد من سبقني ولو بيوم، أكبر مني حتى بيوم، يرى أنه له حق عليه. وهكذا كان، وأسلفنا أن كنا نعهد الشوارع في البلدة، إذا يمر بالصبيان أي رجل كان كبير يوقف الصبيان لعبهم احتراما حتى يمر الرجل الكبير، كما يستطيع أي رجل كبير أن يوجه وأن يعاتب وأن ينهر من بدأ منه ما لا يليق بالمروءة وما لا يليق بالقيم والفضائل. وهكذا، وقد كان المجتمع أحيانا ما يستطيع الإنسان فيه ترك سنة من السنن لمكان استنكارها واستفضاعها من الناس، فكان أولاد الأسرة الطيبة عامتهم بل عامة ما يستطيع أحدهم يمشي في الشارع ويدخل مسجد بلا ستر الراس بلا كوفيه يلبس بلا جنس، ها امر كان مستغرب فظيع. ايش هذا؟ مكروه. كيف يصلي شبه؟ بمن هذا؟ يبتدي بمن هذا؟ من قدوته؟ هكذا كان. فيا محول الأحوال، حول حالنا والمسلمين إلى أحسن حال. التزام توقير الكبير في المجلس وتقديمه، ورحمة الصغير والأخذ بيده وتفهيمه، ولما شرب صلى الله عليه وسلم وكان على يمينه غلام صغير سيدنا ابن عباس، عن يساره شيوخ كبار، استاذن من على اليمين قال يا استاذن عطيل، قال أما فضلك والبركة منك ما أثر بها أحد، لو كان شيء ثاني قدمهم لأنهم أكبر لهم الحق، لكن هذا سورك بركتك أنا أريده. صلى الله عليه وعلى أصحابه وسلم. فاستاذن الصغير من أجل يقدم الذي هو أكبر، وإن كان الأصل في السنة أن يدور على اليمين، ولكن من شان السن استاذن لإثبات حق السن ومكانه، وأنه ينبغي أن يلاحظ. وفي الحديث ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه، ومن هديه عليه الصلاة والسلام، وهو من الوسائل. فهذا مقصد أن لا يذكر في المجلس ولا يذكر مسلما بسوء قط. كان مجلسه مجلس حياة وحلم تؤبن فيه الحرم، فأبن في الحرم ما 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 تنتهك في حرمة لإنسان، ما يغتاب أحد في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يذكر في المجلس مسلم بسوء قط. فإن فتح هذا الباب يجلب من المثالب بلايا وآفات بلا حساب، فيحذر من فتح باب الغيبة للمسلمين. هذا سبع وسائل من وسائل هذا المقصد الكريم، والله يرزقنا القيام بها والعمل بمقتضاها، ويجعلنا ممن تثبت وتغرس فيهم الأخلاق الفاضلة فيصبغون بها، وممن تغرس بهم فيصبغ جلساؤهم بها. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون. والله أعلم. فاتحة بالتوفيق والصلاح والنجاح والفوز والسعادة، وأن نلهم الرشد، أن يتمم الله لنا السعد، وبارك لنا في هذه الأيام والليالي وفي هذه المجالس، ويجعلنا سبحانه وتعالى من أهل الصدق معه والإنابة إليه والإقبال عليه والقبول لديه، مع التوفيق لمرضاته والخدم بالحسنى، والله راض عنا في خير لطف وعافية، وإلى حضرة النبي.
اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.